بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على إمام المجاهدين وقائد الغر الميامين نبينا محمد وآله والتابعين، أما بعد. أيها الإخوة، لا يسعني في هذا الاجتماع المبارك وهذا المخيم النافع إلا أن أشكر الله جل وعلا، ثم أثني بالشكر لجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت. حديثي أيها الإخوة وحديثنا في هذا المساء الرائع وفي هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، سأنقلكم أيها الإخوة، أو سننتقل جميعاً بأذهاننا من الكويت إلى المدينة المباركة. سننتقل من هذه الأرض الفلاح إلى جنبات المدينة المباركة. سننتقل بأذهاننا حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعيش معه حدث جلل ونازلة عظمى ونصر كبير. تلكم هي غزوة بدر الكبرى التي ذكرها ربنا في سورة بدر: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. سورة الأنفال كان ابن عباس يسميها بسورة بدر. سبب الغزوة: ما ذكره غير واحد من المؤرخين أن أبا سفيان أقبل بأموال لكفار قريش بقافلة فيها 1000 بعير ومعه 70 راكبا أو 70 رجلا، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقدمهم قال لأصحابه: هذا أبو سفيان قد أقبل بأموال عظيمة لقريش أو لأهل مكة، أخرجوا إليه عل الله أن ينفلكموها. فمن الصحابة من خف ومنهم من ثقل، أما من ثقل فإنه لا يعلم أو لا يدري أنه سيكون ثمة جهاد وحرب وقتال، فثقل بعضهم وخف آخرون. فخرج عليه الصلاة والسلام في 319 رجلا كما عند مسلم، ليس معهم إلا فرسان: فرس يركبه المقداد بن الأسود، وإن شئت فقل المقداد بن عمرو، وفرس يركبه الزبير بن العوام، وليس معهم إلا 70 بعيرا يعتقبونها، كل 3 على بعير، حتى محمد رسول الله يشارك في بعيره، فكان يشاركه على البعير مرثد بن أبي مرثد الغنوي وعلي بن أبي طالب. فقال له علي: يا رسول الله، تركب ونمشي ليرفع عن رسول الله مؤونة المشي. فقال عليه الصلاة والسلام لعلي ومرثد: ما أنتما بأحرص على الأجر مني، ولا أنتما بأقوى مني بدنا. فكان عليه الصلاة والسلام يمشي كما يمشون ويركب في نوبته. خرج معهم 70 بعير وليس معهم إلا فرسان في عدد قليل وعدة أقل. كان أبو سفيان يتحسس الأخبار وقد ذهب عقله كل مذهب، يخاف من كمين أو من كمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو سفيان يتحسس الأخبار، وفعلا ورد لأبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للإطاحة به، فأرسل على الفور ضمضم بن عمرو الغفاري، أرسل رجلا يدعى ضمضم بن عمرو الغفاري يستصرخ قريشا، فانطلق ضمضم حتى قطع المسافات تتلوها المسافات والفيافي تعقبها الفيافي حتى أتى قريشا في ناديها، وقال: يا معشر قريش، يا معشر قريش. قالوا: ما شأنك؟ ويلك. قال: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، يا معشر قريش الغوث الغوث. قالوا: ويلك، ثكلتك أمك، ما شأنك؟ قال محمد: قالوا ثكلتك أمك وما شأنه؟ قال: خرج يريدكم في أموالكم. وكان ذلك الرجل قد لطم وجهه وشق جيبه وحول رحله وأخذ يدعو بالويل والثبور، فغضبت قريش عند ذلك أشد الغضب، وخرجت بحدها وحديدها وقضها وقضيضها وصغارها وكبارها، خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، خرجوا بطرا ورئاء الناس بقيادة عمرو بن هشام أبو الحكم أبو جهل. فخرجت قريش في عدد وعدة، وقد امتلأ قلبها حقدا وحنقا على رسول الله، تريد أن تضرب الإسلام ضربة لا قيام له بعدها. أبو سفيان بعد ذلك استطاع أن يتخلص من كمين رسول الله وأن يأخذ ذات الساحل وأن يساحل، بحيث يجعل البحر عن يمينه وبدر عن يساره، وينجو من كمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قد أعد له كمينا، لكن أبا سفيان بحنكة ودراية تخلص من كمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل برقية عاجلة لقريش يبشرهم أنه تخلص من كمين رسول الله، وأنه لا داعي للدخول في ملحمة مع محمد، عيركم وقد خلصت لكم، فماذا تريدون؟ إلا أن أبا جهل فرعون هذه الأمة ركب رأسه وقال: لا لا والله، لا والله لنسيرن إلى بدر، يقوله أبو جهل، ولنشربن الخمر، ولتسمعن بنا العرب، ولنلقنن محمدا درسا لن ينساه، الذين خرجوا باطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. اجتمع اليقين لدى القيادة محمد رسول الله أن أبا سفيان قد أفلت وأن العير قد نجت. كان في فلات من الأرض، ليس معه كبير سلاح ولا كثير عتاد، ليس معه إلا فرسان في عدد وعدة، الصحابة خرجوا يريدون العير، فورد إلى القيادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر كالصاعقة على نفسيات أصحابه، ذلكم هو أن قريشاً بعظمائها وزعمائها وحدها وحديدها خرجت لتضرب الإسلام والمسلمين. فكان الخبر كالصاعقة على نفسيات الصحابة، لأنهم خرجوا يريدون العير، يريدون العير، ولكن الله يريد الجهاد، يريد الدماء، يريد الأشلاء، يريد الحرب، وتودون أن غير ذات السلاح تكون لكم، وتودون أن غير ذات السلاح، غير ذات الشوكة تكون لكم، ولكن الله يريد الدماء، يريد الأشلاء، يريد أن يرى الدماء في سبيله، يريد أن تقطع الأشلاء في سبيله، يريد الحرب في سبيله، كما أخرجك يا محمد، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ولكن الله يريد الشوكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يستوثق الخبر كعادته، ليست كحالنا اليوم عبر إعلامنا وقنواتنا وإذاعاتنا وصحفنا، ننشر الخبر صح أو لم يصح، ننشر الإشاعة ونستعجل في نشرها. أحب أن يستوثق الخبر فأرسل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ليستوثق له الخبر. فعلا ذهب علي والزبير حتى ورد على ماء من مياه بدر، فوجد راوية مولى للحجاج بن منبه السهمي يسقي يستجلب الماء لقريش أو للجيش المكي، فقبض عليه وأحضراه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لربه، وكان علي يستجوب الرجل ذلك المولى ويقول: أيها الرجل، هل أنت مع العير حيث أبو سفيان بن حرب، أو أنت مع الجيش حيث أبو جهل بن هشام؟ فكان ذلك المولى يقول الحقيقة، فيقول: بل أنا مع الجيش حيث أبو الحكم ابن هشام، هم خلف هذا الكثيب. فعلي رضي الله عنه كراهية لهذه المقالة يضرب ذلك المولى، فمن شدة الضرب الرجل يغير كلامه فيقول: لا، إذن أنا مع العير، مع أبي سفيان، إنه خلف هذا التل، فيتركه علي بن أبي طالب. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ويحك يا علي، إن صدقك الرجل ضربته، وإن كذب عليك تركته. لا، صدقهم خلف هذا الكثيب. علي بن أبي طالب الضرغام الأسد، كره المنازلة، كره الحرب، كره الدماء في ذلك اليوم، فكيف بغيره؟ لأنهم في ضعف، في تدهور، انهيار في الاقتصاد، ضعف في العدد والعدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: ويحك لا يا علي، إن صدقك الرجل ضربته، وإن كذب عليك تركته. لا، صدقهم خلف هذا الكثيب. ثم قال عليه الصلاة والسلام لذلك المولى: كم القوم؟ فقال المولى مولى الحجاج: يا محمد، لا أدري، ولكنهم كثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم يذبحون في اليوم والليلة؟ فقال المولى: يا محمد، هم يذبحون من 9 إلى 10، يعني ليلة يذبحون 9 من الإبل وليلة 10. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن هم من 900 إلى 1000 يزيدون أو ينقصون، وصدق رسول الله. فكانوا 1000 مقاتل، يعني كل 100 يأكلون جزورا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك المولى: من فيهم من العظماء؟ فقال ذلك المولى: يا محمد، فيهم أبو الحكم بن هشام، وشيبة بن ربيعة، وعتبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأبو البختري بن هشام، وأمية بن خلف، والحجاج بن منبه السهمي، و العظماء بأسمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: الله أكبر، هذه مكة قد ألقت فلذة كبدها، كأني أنظر إلى مصارع القوم، يقتل أبو جهل بن هشام في هذا، وشيبة في هذا، وعتبة في هذا، والوليد في هذا. وحدد العظماء. ثم أنه عليه الصلاة والسلام لما اجتمع له اليقين أن قريشا قد خرجت، يقين لا مجال للنقاش فيه، التفت إلى الناس وكانوا 319 رجلا، ثم قال: أيها الناس، أشيروا علي، أيها الناس، أشيروا علي، أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم فأحسن ثم جلس، فقال: أشيروا علي، أيها الناس، أشيروا علي، أيها الناس. فقام عمر فتكلم فأحسن ثم جلس، فقال: أشيروا علي، أيها الناس، يعني في الحرب. فقام المقداد بن الأسود، وإن شئت فقل المقداد بن عمرو، وقال: يا رسول الله، لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فقال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ من بني عبد الأشهل الشهير الشهيد وقال: كأنما تعنينا يا رسول الله. قال: نعم، إياكم أردت. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، صل حبل من شئت، اقطع حبل من شئت، سالم من شئت، حارب من شئت، والله لو استعرضت فينا هذا البحر وخضته لخضناه معك جميعا، ما تخلف منا رجل واحد. فسر عليه الصلاة والسلام حتى رؤي الرضا في وجهه وقال: أبشروا، فقد وعدني الله إحدى الطائفتين، إما العير أو النصر. كأني ينظر إلى مصارع القوم كما صور ربي ذلك اليوم في قوله: إذ أنتم بالعدوة الدنيا جانب الوادي، وهم بالعدوة القصوى، وأبو سفيان أسفل منكم، والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم في هذا الموقع الجغرافي لاختلفتم في الميعاد، ولو تواعدتم في بدر لاختلفتم في الميعاد. بدر محافظة بين ينبع والمدينة معروفة اليوم، كانت فيها تلك المعركة، ذلك النصر، ذلك اليوم المشهود، ذلك اليوم العظيم، أراد الله الدماء والقتال. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال سعد مقالته سر بذلك، لأنه كان يتخوف الأنصار ألا ترى له النصرة في ذلك اليوم، فلما علم أن الأنصار ستنصره والله ناصره، عبأ أصحابه وهيأهم ودعا لهم ومسح على صدورهم. وفي ليلة الجمعة، ليلة 17 من رمضان من العام 2 من الهجرة، كانت الوقعة العظيمة والحدث الجلل والمعركة العظمى. ليلة 17 من رمضان كانت ليلة بدر، في صبيحة يوم الجمعة، يوم بدر المشهود. ولذا ذهب جماعة من العلماء أن ليلة القدر هي ليلة 17، أن ليلة القدر هي ليلة 17، لأن بدرا كانت ليلة 17، وهو قول مرجوح. هيئ أصحابه وصفهم للدخول في هذه الملحمة الكبرى في غير تكافؤ، فأولئك في 1000 وأصحابه 319 رجلا، ولكن ربي قلل أعداد المشركين في أعين المسلمين، وقلل أعداء المسلمين في أعين المشركين، من أجل أن يدخل الجميع، ومن أجل أن تنشب المعركة، ومن أجل أن لا يتردد حتى المشركين، ومن أجل أن لا يتردد أيضا المسلمون. قللهم حتى قال الصحابة، بعض الصحابة لبعض قبل أن تنشب المعركة: أيصلون إلى 100؟ لا، قد يزيدون عن 100، وهم 1000، أيكونون 100؟ فقال أعلمهم طريقة: لا، هم أكثر من 100. كما أن التقليل حصل أيضا حتى في صفوف المسلمين أو في أعين المشركين إزاء صفوف المسلمين. وفي تلك الليلة العظيمة أنزل الله مطرا لبد به الأرض ليثبت به الأقدام، أما أعداء الله فلم ينزل عليهم غيث ولا مطر، ريح وغبار وتراب. قال له سعد بن معاذ بعد ذلك: يا رسول الله، نبني لك عريشا تكون فيه، حتى سعد متخوف من النتيجة، نبني لك عريشا تكون فيه، فإن كانت الدائرة لنا كان الذي تحب، وإن كانت علينا لحقت بمن وراءنا في المدينة، يعني إن قتلنا وهزمنا لحقت بمن وراءنا في المدينة، فوالله إن في المدينة أقواما هم أحرصوا على هذا اليوم منا ولكنهم لا يعلمون. فعلا أهل المدينة إنما ظنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يريد العير وسيرجع، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ببناء العريش فبني له العريش، فدخل عريشه ليلة الجمعة عليه الصلاة والسلام، ودخل معه أبو بكر ليس معهما أحد البتة، إلا أن سعد بن معاذ كان على باب العريش في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنه عليه الصلاة والسلام اجتهد في الدعاء فدعا ربه، وكان الصحابة منهم من هو مشغول برمحه ونبله وسيفه ينتظرون ما الله قاض في هذا الجيش، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل بالسلاح الأنضى والعامل الأقوى، فأخذ يطلب ربه المدد ومعه أبو بكر رافعا يديه مبالغا في رفعهما، ليلة الجمعة ليلة بدر الكبرى، وهو يقول: اللهم نصرك الذي وعدتني، نصرك الذي وعدتني، اللهم إنك وعدتني، نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا، اللهم نصرك الذي وعدتني، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يقول علي: فكنت أسمع منه يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، فأتاه أبو بكر والتزمه من خلفه وقال: يا رسول الله يكفيك مناشدتك ربك رفقا بنفسك يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك، فلا يزيد أن يقول: نصرك الذي وعدتني، نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، نصرك الذي وعدتني، اللهم عليك بقريش، اللهم إن قريشا خرجت بخيلائها وكبريائها تحادك وتكذب رسولك، اللهم عليك بهم، اللهم أحنهم الغداة، نصرك الذي وعدتني. فيأتيه أبو بكر ويقول: يا رسول الله رفقا بنفسك، إن الله منجز لك ما وعدك، فرفع يديه حتى سقط رداؤه عن عاتقيه، فرده أبو بكر والتزمه وقال: يا رسول الله رفقا بنفسك، فإن الله منجز لك ما وعدك، فيقول: نصرك الذي وعدتني، نصرك الذي وعدتني، نصرك الذي وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني، يهتف بها ويصرخ بها: اللهم إن تهلك هذه العصابة من المؤمنين لا تعبد في الأرض أبدا. ظل يدعو ربه عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة، ليلة 17 من رمضان، ليلة بدر، مجتهدا في الدعاء، يعفر جبينه في الأرض، يقول علي: كنت أقاتل يوم بدر ثم أرجع إلى رسول الله، وهو يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، من تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. يقول: فأذهب فأقاتل فأرجع وأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد على أن يقول: يا حي يا قيوم، نصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداة. أشرقت الشمس من اليوم 17 من رمضان، ذلك اليوم المشهود، ذلك اليوم العظيم، فتهيأ الناس للقتال، وتراءى الجمعان، ونظر بعضهم إلى بعض، فقلل الله أعداد المشركين في أعين المسلمين، كما قلل أعداد المسلمين في أعين المشركين، لأن الله يريد أن تنشب المعركة. خرج عليه الصلاة والسلام من عريشه وهو رافعا يديه إلى السماء يقول: نصرك الذي وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم نصرك الذي وعدتني. فخرج جبريل عليه السلام من جانب الوادي على خيل شقراء على إثره ميكائيل والملائكة يتتابعون، فأتى جبريل فقال: أنا غيثك يا محمد، إن الله يأمرك أن تأخذ حفنة من تراب وأن ترمي بها وجوه القوم. فأخذ حفنة من تراب فرمى بها وقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، سيهزم الجمع ويولون الدبر. أما جبريل فكان عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم على خيل شقراء قد اعتم بعمامة صفراء. أما لماذا اعتم بعمامة صفراء؟ فلأن الزبير بن العوام كان عليه عمامة صفراء، حواري رسول الله وابن عمته. وأما بقية الملائكة فعلى عليهم العمائم السود وقيل البيض، وميكائيل عن يسار أو شمال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استعد للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملائكة على صورة الرجال. فلما تهيأ الجمعان وتراءى الجمعان للدخول في هذه المعركة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر في قريش: يا حمزة، من ذلك الذي على الجمل الأحمر يقبل ويدبر؟ فقال: يا رسول الله، هذا عتبة بن ربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يطيعوه يرشدوا، أو إن يطيعوا صاحب الجمل الأحمر يرشدوا. فقال حمزة: صدقت يا رسول الله، إنه كان يخدل عن القتال، وكان يقول قبل أن تنشب المعركة: يا معشر قريش، عيركم وقد خلصت لكم، فماذا تريدون من محمد؟ ماذا تريدون؟ أيحب أحدكم أن يقتل أخاه، ابن عمه، ابن خاله؟ محمد من قد عرفتم، هم أبناء العم وإخوان العشيرة، فلماذا الدماء؟ فوثب رجل من المشركين خبيث إلى أبي جهل بن هشام، وكان يصنع أو يشتغل بنبله، وقال: يا أبا الحكم، يا أبا الحكم، أبو الوليد عتبة بن ربيعة يخذل عن القتال، فنخشى أن يترك الناس بعضهم بعضا وأن لا تنشب المعركة. فقال: دعوه لي. فوثب الخبيث في درع حتى أتى عتبة بن ربيعة وقال: يا أبا الوليد، تخذل عن القتال؟ ثكلتك أمك يا أبا الوليد تخذل عن القتال؟ انتفخ سحرك لما رأيت محمدا وأصحابه، أو خوفا على ابنك الذي لحق بمحمد والصابئة؟ وكان ابن عتبة الذي هو أبو حذيفة رضي الله عنه في جيش المسلمين. فغضب عتبة بن ربيعة وقال: لا تقل هذا يا أبا الحكم، ستعلم غدا من الذي جبن أو انتفخ سحره. انتفخ سحره يعني انتفخت رئتك جبنا وضعفا. فاستطاع أبو جهل أن يقلب رأسه بكلمة. عند ذلك أراد عتبة بن ربيعة أن يثبت صدق ما يقول، ففصل عن الصف المشركين ودعا إلى المبارزة، وخرج معه ابنه الوليد بن عتبة وأخوه شيبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فصلوا من الصف. فقال عتبة بن ربيعة: يا أصحاب محمد، يا أصحاب محمد، المبارزة، المبارزة. فخرج لهم ثلاثة من الأنصار فضربوا خيلهم أو ضربوا بطن الوادي حتى أقبلوا على الثلاثة. فقال عتبة بن ربيعة: من أنتم؟ فقالوا: نحن فلان وفلان وابن رواحة. فقال عتبة بن ربيعة: لا حاجة لنا فيكم، أو أنه قال أكفاء، ولكن لا حاجة لنا فيكم، قولوا لمحمد يخرج لنا أبناء العم وإخوان العشيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قم علي، قم حمزة، قم عبيدة. فقاموا ثلاثتهم فضربوا بطن الوادي، فأقبل علي الضرغام الأسد الليث زوج البتول أخ الرسول وركنه ليث الحروب منازل الأقران، أقبل على قرنه وخصمه الوليد بن عتبة فقتله في أول الجولة وتركه يسبح في دمائه. وكذا حمزة بن عبد المطلب، فإنه أقبل على عتبة بن ربيعة فقتله في أول الجولة وتركه أيضا يسبح في دمائه. وأما شيبة بن ربيعة وأبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب فاختلف ضربتين أثبت كل منهما صاحبه، فكر علي وحمزة على قرنهما فقتلاه، فأنزل الله من السماء هذان خصمان اختصموا في ربهم. فأما شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة فقطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. وأما علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وأبو عبيدة بن الحارث فيحلون فيها من أساور، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا الآية، يقول علي كما عند مسلم: في نزلت يوم بدر هذان خصمان اختصموا في ربهم. يقول علي: أنا أول من يجثو يوم القيامة على ركبتيه ليخاصم. ثم قرأ: هذان خصمان اختصموا في ربهم. بعد تلك المبارزة نشبت الحرب والتحمت الصفوف وثار الغبار كر وفر وقتل، فأخذ الصحابة يقتلون ويأسرون ويغنمون، والنبي صلى الله عليه وسلم يثب في درعه ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ثم أنه عليه الصلاة والسلام كان قد جعل اللواء في يد مصعب بن عمير، وجعل على القلب حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب، أما لواء أهل الوثنية فكان في بني عبد الدار. ثم أنه أصدر تعميم عليه الصلاة والسلام إلى مركز المعلومات وأركان الجيش، إلى أنه من لقي طعيمة بن عدي فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، ومن لقي رجلا من بني هاشم فلا يقتله، إلا أن بعضهم قد قتل قبل أن تصل إليه نسخة التعميم المحمدي من القيادة صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله قد فعل الأفاعيل، فكان يقاتل بسيفين أسد الله وأسد رسوله، وقتل منهم مقتلة عظيمة، وكان لواء أهل الوثنية في بني عبد الدار، فحمل اللواء فقتله علي بن أبي طالب، ثم يحمله الثاني فيقتله علي، ثم الثالث فحمزة، ثم الرابع فحمزة، ثم الخامس فيقتله حمزة أسد الله وأسد رسوله، ثم وجد طعيمة بن عدي فقتله علي بن أبي حمزة بن عبد المطلب، قتله حمزة بن عبد المطلب قبل أن يصل إليه التوجيه النبوي أنه من لقي طعيمة بن عدي فلا يقتله. أما أبو البختري بن هشام فقيل أن حمزة لقيه فقال: أبشر يا أبا البختري فقد عفى عنك رسول الله في ساحة المعركة. فقال أبو البختري: وصاحبي معه رجل من المشركين؟ قال حمزة: لا، تسلم ويقتل. قال: أتريد يا حمزة أن تتحدث عني نساء قريش أني تركت صاحبي محبة في الحياة؟ لا، أسلم ويسلم أو نقتل جميعا. قال حمزة: إذن تقتل جميعا. فقتلهما. وأما العباس بن عبد المطلب فأسرته الملائكة وأتي به مقرنا بالحبال، وكذا سهيل بن عمرو وقع في الأسر وغيرهما من العظماء. ثم أخذ الصحابة يقتلون ويأسرون، فعلوا في أعداء الله كل فعل، قتلوا منهم مقتلة عظيمة، وكانت الملائكة تشارك في ذلك اليوم الدموي، في ذلك اليوم الذي هو من أيام الله، فكانت الملائكة تقتل وتأسر وتغنم، وجبريل على خيل شقراء يكر ويفر يقبل ويدبر يوجه الملائكة، والملائكة تقتل وتأسر وتغنم. حتى اختلف في من أسر العباس، فقال رجل: أنا الذي أسرت العباس يا رسول الله. فقال العباس: كذب يا رسول الله، إنما أسرني رجل نعته كذا وكذا. قال: صدقت، ذلك رجل من الملائكة، أو ذلك ملك من الملائكة. ثم أخذوا يقتلون ويأسرون ويغنمون، وذهب أعداء الله كل مذهب، وفروا لا يقف أحد لأحد حتى بلغت هزيمتهم مكة، فادخل الصائح يصيح وهو يقول: واغوثاه واثكلاه، قتلت مشيخة قريش. وكان في الحجر صفوان بن أمية لم يخرج، فقال صفوان بن أمية: أجن الرجل؟ إن كان الرجل يعي ما يقول فسلوه عني. فقالوا: أجننت يا رجل؟ ماذا تقول؟ قال: واللات، يحلف هو باللات، يقول: واللات، لقد قتل أبو جهل أبو الحكم بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وفلان وفلان. فقالوا له: إذن أين صفوان بن أمية إن كنت تعقل؟ قال: ها هو قاعد في الحجر، والله لقد رأيت أباه وأخاه يوم أن قتلا. فعلمت قريش أنها الحقيقة المرة، وأخذ الصحابة يقتلون ويأسرون ويغنمون، وبقي لواؤهم صريعا. قيل أنه حمله رجل من المشركين فقتل، ثم حمله الثاني فقتل، قتل في تلك المعركة العظماء. فبقي أمية بن خلف من عظماء مكة لم يقتل، فبصر به عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن بن عوف صديقا له في الجاهلية. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أبا علي، يا أبا علي، هلم إلى الذمة والجوار. عبد الرحمن بن عوف أقبل على صديقه في الجاهلية أمية بن خلف طمعا في إسلامه، وألقى أدرعه وسلاحه وأخذه. في تلك اللحظة نظر إليهما بلال بن رباح، فقال: أمية بن خلف عدو الله وعدو رسوله، لا نجوت إن نجا، وسل سيفه، لا نجوت إن نجا أمية بن خلف. فقال عبد الرحمن: على رسلك أخي بلال، هذا أسيري، كف عن هذا، هذا في ذمتي. فقال: لا والله، هذا الذي كان يعذبنا بمكة، هذا الذي كان يجرنا برمضاء مكة، لا، لا نجوت إن نجا. فزجره عبد الرحمن بن عوف وقال: ويلك، كف عن هذا، هذا أسيري. فلما رأى بلال أن عبد الرحمن سيمنعه قال: يا أنصار الله، أيها الأنصار، من كان منكم يريد رأس الكفر أمية فها هو. فأقبل الأنصار من كل حدب. عبد الرحمن علم أنه لن يستطيع الدفاع عن عبد أمية بن خلف، فقال: أنجو بنفسك، لا أغني عنك شيئا. ففر عبد الرحمن أمية بن خلف، وفر على إثر علي ابنه علي بن أمية، وعلى إثرهما عبد الرحمن بن عوف يريد أن يقيهما. إلا أن الصحابة لحقوهما، أو لحقوا الثلاثة، وقتلوا علي بن أمية، ثم لحقوا أيضا أمية وعبد الرحمن بن عوف. قيل أن عبد الرحمن لما كان في بعض الطريق قال له: اجلس، أبرك، لا أبري عنك شيئا، علي أن أحميك. فبارك، فأراد عبد الرحمن أن يحميه، إلا أن سيوف الله أخذت مأخذها من جسد ذلك الطاغي. يقول: فلما قتلوه صاح صيحة، ولما ضربوه صاح صيحة. يقول عبد الرحمن: ما سمعتها من إنسان قط. يقول: ثم أصبت في ركبتي، أصابه بعض الصحابة لأنه أراد أن يحمي أمية، فكان يقول: رحم الله بلال، ذهبت تدرعي وذهب أسيري. وكان في ذلك الوقت لم يأتي تقسيم الغنيمة، من لقي شيئا فليأخذه، حتى أتى توزيع الغنائم بعد وقعة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن أبي جهل بن هشام. انظروا ماذا صنع أبو جهل بن هشام. فذهب الصحابة يلتمسونه، فوجده ابن مسعود وبه رمق في النزع في آخر حياته، صريع، وكان الخبيث عظيم النحر، عظيم الرأس، عظيم الصدر. فقيل أن ابن مسعود وثب على صدره، يعني ركب على صدره، وابن مسعود دقيق الساقين، نحيل نحيف قصير رضي الله عنه وارضاه. فقام وجلس على صدره، فقال أبو جهل: من أنت؟ فقال: أنا فلان ابن فلان. فقال: يا راعي الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا، لمن الدائرة اليوم؟ تأمل الكفر كيف بلغ من قلب ذلك الرجل وهو في الموت، يقول: لمن الدائرة اليوم؟ فقال ابن مسعود: الدائرة لله ولرسوله، وقد أبقى الله لك ما يسوءك. يقول العلماء: وخبث وإجرام أبي جهل في هذا الفصل من حياته أخبث من إجرام فرعون. فرعون وإن ادعى الربوبية إلا أنه لما حضره الموت قال إيش؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أبو جهل وهو يرى الموت يقول لمن الدائرة اليوم؟ فكان أجرم من فرعون في آخر حياته. فانطلق ابن مسعود، قيل أن ابن مسعود حاول يحتز رأسه فعجز أن يحتز لأن عنق الخبيث كانت ضخمة، فلما أراد أن يحمل رأسه كان رأسه ثقيل وابن مسعود قصير نحيل نحيف. فانطلق ابن مسعود يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله أبشر قتل أبو جهل بن هشام. فقال عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري الله قتل أبو جهل بن هشام. فقال ابن مسعود والله الذي لا إله إلا هو قتل أبو جهل بن هشام. فقال الله قتل أبو جهل بن هشام. فقال ابن مسعود والله الذي لا إله إلا هو قتل أبو جهل بن هشام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انطلق فأرنيه. فانطلق به، فلما وقف على جثمانه قال عليه الصلاة والسلام هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة. وضعت الحرب أوزارها باستبسال عظيم من الصحابة ومشاركة فعلية من الملائكة. قيل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قتل في بدر أكثر من 27 مشركا، وحمزة فعل الأفاعيل حتى أن أمية كان يقول لعبد الرحمن بن عوف من ذلك يا عبد الرحمن الذي قد علم صدره بريشة صفراء؟ قال ذلك حمزة. قال ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل. هرب من هرب منهم، ومنهم من وقع في الأسر، والذين أسروا كانوا 70 أسيرا وقتل 70. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم البشارة لأهل المدينة وهم لا يعلمون. فأرسل زيد بن الحازيد، زيد بن حارثة، أرسل زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة يبشران الناس، فأقبلوا حتى دخلوا المصلى في المدينة وزيد بن حارثة يقول أبشروا أبشروا زيد بن حارثة فقد فتح الله لرسوله، قتل أبو جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وفلان وفلان وفلان. فالناس في المدينة بين مصدق ومكذب. يقول أسامة بن زيد فحضرت إلى أبي وقلت أسألك الله وأسألك بالله أحقا ما تقول يا أبي؟ أو يعني كأن الأمر يعني كأنه يقول مجرد يعني إدخال السرور على. قال لا والله بل نصر الله نبيه. فلما اجتمع اليقين لأهل المدينة قال عبد الله بن أبي بن سلول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فدخل في الإسلام بعد بدر، بل قيل أنه خرج يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هنيئا لك النصر يا رسول الله، والله يعلم أنه كاذب، والله يعلم أنه منافق. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته بعد المعركة أن يجلس في العرصة، أي عرصات يعني ساحة المعركة، 3 أيام. فجلس 3 أيام وأمر بالعظماء فسحبوا بأرجلهم، عظماء مكة عظماء قريش، وألقوا في قليب خربة مهجورة. فسحب أبو جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأبو البحتري بن هشام بختري بن هشام وطعيمة بن عدي، إلا أنهم لما أرادوا أن يسحبوا أمية بن خلف كان الخبيث قد انتفخ وأنتن وكان عظيم البطن، فلما سحبوا بعض أعضائه تقطع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه، فردموه بالحجارة. ثم أنه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بعد 3 أيام أمر بالناقة فرحلت له، ثم انطلق حيث القليب الخريبة. استغرب الصحابة، عجيب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة هذا طريقها وهو سيذهب إلى قليب خريبة، ماذا يصنع في قليب منتنة فيها الجثث؟ فقام عمر فتبعه، فقام الصحابة يتتابعون، فوقف عليه الصلاة والسلام على شفير القليب ثم قال: يا شيبة ابن ربيعة ويا عتبة ابن ربيعة ويا أبا جهل ابن هشام ويا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. يا شيبة ابن ربيعة ويا عتبة ابن ربيعة يا فلان ويا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر: يا رسول الله، حسبك أنت، إنما هم جيف، أتكلم الموتى يا رسول الله؟ قال: لا يا عمر، والله إنهم لكلامي لأسمع منك، ولو شاء الله أن ينطقهم لأنطقهم. ثم أنه عليه الصلاة والسلام رجع، ثم نظر إلى الأسرى فقال كما عند البخاري، وانتبهوا إلى هذه المقالة التي نقلها لنا البخاري، لما نظر في الأسرى 70 قال: والله لو كان طعيمة بن عدي، والله لو كان طعيمة بن عدي حيا ثم سألني أسرى بدر لتركتهم له. لماذا؟ لأن طعيمة بن عدي كان قد أجار النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعرفون لما ذهب إلى الطائف وأدموا عقبيه ورموه بالحجارة مشى مهموم مغموم، يقول: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. يقول: فقلت: اللهم إليك أشكو ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، لمن تكلني؟ أإلى عدو ملكته أمري أم إلى بعيد يتجهمني؟ إن كنت عني راضيا فلا أبالي، إلى آخر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أراد أن يرجع إلى مكة، كيف يرجع إلى مكة؟ كيف الخلوص إلى مكة وقد خرج منها؟ لا يمكن أن يدخل بسهولة، فبعث رجلا أو إنسانا وقال له: اذهب إلى طعيمة بن عدي وقل له يقرئك محمد السلام ويسألك أن يدخل في جوارك. فلما حضر ذلك الإنسان إلى طعيمة بن عدي قال: يقرئك محمد بن عبد الله السلام ويحب أن يدخل في جوارك. فقال: نعم وكرامة، ولبس السلاح وأمر أبناءه فخرجوا حتى أتى المسجد وقال: يا معشر قريش، إن محمد بن عبد الله في جواري، فالله الله أن يؤتى. وكان من عادتهم أن يعظموا الجوار. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام يمشي بين المشركين حتى دخل بيته لم يصبسوا، وهو من هو من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه توحيد، ومع ذلك دخل في جوار مشرك. ينبغي لنا أن نتفهم عقيدة الولاء والبراء ما هي. إمام الموحدين ويدخل في جوار مشرك، ثم يأتي إنسان في هذا القرن ويدعي أنه أعلم بالتوحيد أو أعظم بالتوحيد؟ سنترك هذا للفوائد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل في جواره، فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظها له، فعمم من لقي طعيمة بن عدي فلا يقتله، ثم لما قتل نسيه؟ لا، قال: والله، في البخاري، والله لو كان طعيمة بن عدي حيا ثم سألني أسرى بدر لتركتهم له. أما أبو البختري بن هشام فلماذا صدر في التعميم المحمدي التعميم العاجل الذي وزع على أركان الجيش؟ لأن أبا البختري بن هشام قد عارض المقاطعة الجائرة. أنتم تعرفون أن قريشا قاطعت بنو هاشم، فقاطعوهم ألا يتزوجوا، مقاطعة اقتصادية واجتماعية وكل شيء، فلا يزوجوهم ولا يتزوجون منهم، فجلسوا في الشعب 3 سنوات كما هو معروف. فقال أبو البختري بن هشام: هذه مقاطعة جائرة، أنا لا أرضى بهذه المقاطعة، أنا لا أحب دين محمد لكني لا أرضى أن نقاطعه، إنه ابن العم وأخو العشيرة، فأنا ما أرضى. ما زي الحاجة، لكنه يعني عبر عن ما في نفسه. فالرسول حفظها له وقال: من لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله. أما العباس بن عبد المطلب فقيل أنه أخرجته قريش استكراها، يعني استكرهوا واخرجوا بالقوة، قالوا تمشي قدامنا أنت الأول. قال لهم يعني نظر، يقول من نظر عقلية ويعني ومروءة أقاتل ابن أخي؟ فقالوا تخرج أمامنا. فالرسول قال من لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، ومن لقي رجلا من بني هاشم فلا يقتله. حتى قال أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه وعفى عنه لما صدر التعميم من لقي العباس فلا يقتله، قال نقتل آباءنا وأبناءنا ونترك العباس، والله لئن رأيت العباس لألحمنه السيف أو لألجمنه السيف. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم على عمر وقال يا عمر يقتل عباس عم رسول الله؟ قال يا عمر لا والله ما يقتل العباس، دعني أضرب عنقه فقد نافق. يقول أبو حذيفة بن عتبة لما قلتها أخذني الخوف كل مأخذ وأنبني الضمير، كيف قلت هذه الكلمة؟ ثم تاب وأناب رضي الله عنه واجتهد في عباد حتى استشهد في اليمامة. قيل أنه وقف على جثمان والده، على جثمان أبوه الذي هو عتبة بن ربيعة، فلما أراد الناس أن يسحبوا تغير وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قد كرهت ما يصنع الناس. قال لا يا رسول الله، لا شكا في ديني ولا حبا في أبي، ولكني كنت أرى لأبي عقلا، كنت أظن أنه سيهديه للإسلام. وفعلا عتبة بن ربيعة كان ذا عقل، لكن الهداية بيد الله والتوفيق بيد الله ليست بالعقول. بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس بعد أن نصره الله النصر المؤزر، أشيروا علي أيها الناس في الأسرى 70 مقرنين بالحبال، وكان القائم على الأسرى عمر، وحسبكم بعمر شدة وقوة، فكان قد شدهم حتى أخذ العباس يئن في الأسر، يئن من شدة الشد، فما نام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وقال عم رسول الله يئن. فقيل أن عمر خفف عنه الوثاق والحبل. وكان في الأسر أيضاً عقيل بن أبي طالب وسهيل بن عمر 70. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشيروا علي أيها الناس، فقام عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله، يعني الرسول يشير عليه في الأسرى شو يسوي فيهم، فقام عمر بن الخطاب وقال يا رسول الله أرى أن تمكنني من فلان بن الخطاب فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن أبا بكر من ابنه عبد الرحمن فيضرب عنقه، حتى يعلم أنه لا هوادة في ديننا. فكره النبي قوله، ثم قال أشيروا علي أيها الناس، فقام عبد الله بن رواح وقال يا رسول الله أرى لك أن تحفر لهم خندقا وأن توقده نارا وأن تلقيهم واحدا تلو الآخر. فكان ابن رواح أشد من عمر. التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ كأنه يستشيره، فقال يا رسول الله إني أحب أن تضرب أعناقهم، حماس. فقال أشيروا علي أيها الناس، فقام صديق الأمة أبو بكر وقال يا رسول الله هم أبناء العم وإخوان العشيرة وفي الفداء ما نتقوى به، فأحب النبي قوله. فطلب الفداء من دولة الوثنية من أهل مكة. حُمِل الأسرى وتوجه عليه الصلاة والسلام فاتحاً منتصراً غالباً قاهراً بإذن الله. فلما كان في منطقة تدعى الصفراء كان في الأسر سهيل بن عمرو وعقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث والعباس بن عبد المطلب وغيرهم من العظماء. فلما كان في منطقة الصفراء قال عليه الصلاة وقف الناس، قال أين أرى عقبة بن أبي معيط؟ قالوا هو في الأسر. قال علي به، فأتي به مقرنا بالحبال. فلما وقعت عين رسول الله على عينه قال يا علي قم فاضرب عنقه. فقال عقبة يا محمد يا محمد لمن الصبية؟ إن لي من الولد كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي اضرب عنقه، الصبية لهم النار. فقام علي فضرب عنقه حتى طار رأسه غير بعيد. تعلمون عقبة أنه من أخبث من خلق الله عقبة بن أبي معيط الخبيث، ذلك ما ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إلى جنب البيت فسجد فأطال السجود، وكان العظماء أبو جهل وعتبة والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط ونفر يشربون الخمر ويتمايلون في طاب، فقال أبو جهل: من يذهب إلى سلى جزور بني فلان فيضعه على رأس هذا الصابع؟ القصة في البخاري. فتردد القوم، فقال أبو جهل: أخفتموه؟ أهبتموه؟ من يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيضعه على رأس هذا الصابع؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلة معروف، السلة هو ما يكون بعد ولادة الناقة وضعها، مستقدر أن يشاهد، فكيف أن يباشر؟ فقام عقبة بن أبي معايط فقال: والله لأقومن إلى السلة ولا أضعنه ولا أطأن برجلي على رأس محمد. فانبعث الشقي وذهب فعلا وحمل سلة الجزور وأحضر إلى حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يناجي ربه، فوضعه بين كتفي رسول الله وعلى رأسه عليه الصلاة والسلام، ولم يزد عليه الصلاة والسلام على أن مكث ساجدا. فلما وضع على رأسه أخذوا يتمايلون ويضحكون وهم يشربون الخمر، فأخبرت فاطمة عليها السلام فأقبلت صبية صغيرة تبكي وتقول: عليكم لعنة الله، عليكم لعنة الله. ثم أماطت السلى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرفع رأسه ثم رفع يديه وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيع وعتبة بن ربيع والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط. فدارت الدوائر على عقبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا علي فاضرب عنقه. فقال: لمن الصبية يا محمد؟ قال: الصبية لهم النار، اضرب عنقه. ثم أنه عليه الصلاة والسلام تركه صريعا وأمر بتغييب جثمانه، ثم توجه إلى المدينة. فلما كان في بعض الطريق التفت إلى أصحابه وقال: أين النضر بن الحارث؟ قالوا: هو في الأسر يا رسول الله. قال: هاتوه. فجيء به مقرا بالحبال، فقال لعاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح، لعاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح: قم فاضرب عنقه. فقام فضرب عنقه حتى مات. وكان النضر بن الخبيث من الخبثاء الذين يسخرون بالقرآن ويستهزئون استهزاء فاحش، فكان كل آية تنزل يسخر بها. قتل إلى النار وبئس القرار. رجع النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله الناس يهنئونه بالنصر، وكان في من استقبله عبد الله ابن أبي ابن سلول ويعلن إسلامه وإيمانه ومحبته لهذا الدين وهو كاذب، لأننا أخذنا البارحة أن عبد الله بن أبي بن سلول كان هو المخذل في الحقيقة عن الجهاد. وسيأتي في الفوائد أيضا أن أهل النفاق لا يحبون الجهاد المشروع. نعم، بهذا تكون أن أخذنا يعني على شيء من الإيجاز والاختصار غزوة بدر، وإلا من رجع إليها في مضانها فسيجد أن هناك فصولا تركناها كان من الأهمية أن تذكر. وأصل بدر في كتاب الله في سورة بدر التي هي سورة الأنفال، من قول الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وذكرها ربنا أيضا في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فغزوة بدر غزوة عظيمة، من حضرها له مزية سواء من أهل الأرض أو أهل السماء. ننتقل بعد ذلك إلى ما جمعناه حول هذه، وإن كنت الحقيقة أطلت عليكم ما جمعناه حول هذه الغزوة من فوائد. أولا أيها الإخوة، الفوائد من الأهمية بمكان، فمن الفوائد أن الحرب ليست شرا محضا، وعلى هذا فقس جميع الأمور، ما يصيبك من مصيبة أو مرض أو ابتلاء ليس شرا محضا، وكما قال ربي أو كما قال ربنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما يدور في العراق أو في فلسطين أو في الأفغان أو في غيرها من بلاد البلاد الإسلامية قد لا يكون شرا محضا، أراد الله الابتلاء والامتحان والاختبار، أو أراد الله أمورا في المستقبل لا أعلمها أنا ولا أنت. كذلك ما يصيبك على مستوى أسرتك أو على نفسك شخصك فلا تظن بالله الظنون، واعلم أن المحنة تلد المنحة، وأن من حكمة الله أن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وكما قال الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثانيا أن النفوس لا تحب القتال وهذه طبيعتها، ولكن الله يحبه، فالله يحب الجهاد ويحب أن تراق الدماء وأن تقطف الرؤوس في سبيله، ولكني هنا أنشد وإياكم الجهاد المشروع، الجهاد الذي شرعه الله وأذن به، لا الاغتيالات الغير مشروعة أو الظلم أو حرب أهل الإسلام. فإن صفة الخوارج أنهم أهل جهاد لكنهم في الحقيقة يجاهدون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. ثالثا أن اتخاذ الأسباب الحسية لا ينافي التوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم البارحة ظهر بين درعين، يعني لابس درع فوق درع، الدرع مثل ما نقول يعني الفنيلة أو تصنع من نسيج من مخصوص، يعني بذلك يتقي المقاتل النبل ويتقي السيف. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في أحد ضرب على عاتقه ضربة من ابن قمية كان عليه درعين، لو ما عليه درع ذهبت يده. فاتخاذ الأسباب والاحتياط لا ينافي التوكل، كون إنسان يعمل السبب سواء كان ذلك في ميادين الجهاد أو في غيرها هذا لا ينافي التوكل، فما يتخذ الإنسان من أسباب لا ينافي، فإن الذي خلق الأسباب هو الله سبحانه وتعالى. من الفوائد أيضا رابعا جواز التحسس على العدو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب و الزبير بن عوام يتحسسا الأخبار. من الفوائد أيضا أيها الإخوة أن الأعداء ليسوا على درجة واحدة من حيث العداء، وهذا مما ينبغي أن تتفطن له بعض الجماعات، فيقولون الكفر أمة واحدة، فالكفار كلهم أعداء لنا، صحيح وإن دخلوا في مسمى الكفر وهم أعداء للإسلام في الجملة إلا أنهم يختلفون من حيث التعامل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من لقي طعيمة بن عدي فلا يقتله، علما بأنه خرج مقاتل، كذا من لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، وقال لو كان طعيمة بن عدي حيا لتركت له أسر بدر. ففرق بين المسالم والمحارب، فرق من حاربنا واستعمر أرضنا وغزانا في العراق ممن سالمنا وقد حب ديننا. فمن تشويه سمعة الإسلام أن نؤذي المستأمن والذمي والمعاهد أو أي عامل في بلادنا بحجة أنه غير مسلم، بل ينبغي أن يرفق به وأن يعلم التوحيد والإسلام. إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبعثنا ميسرين مبشرين، فإن بعض الجماعات تنفر من الدين ببغضها في غير محله، أو لا نقول ببغضها باعتدائها وظلمها، فإن ظلم حتى الكافر لا يجوز، فالمستأمن والمعاهد والذمي لا يجوز ظلمه، بل أقول أنك مطالب بدعوته إلى الإسلام وباستضافته في بيتك. لماذا؟ لترغيبه في الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام استقبل في بيته وفي مسجده الكفار ورغبهم في الدين وحثهم وحظهم وخوفهم ورهبهم وهكذا. فمن الخطأ أن نقول أن الكفار درجة واحدة أو أن نقتل كافرا انتقام من العدو، هذا كله لم يكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل كما قال ابن القيم وفي أخذه الفداء فوائد لا تحصى كثرة. يعني تصور الحدث، الصحابة كلهم يريدون أن تقطف رقاب أو رؤوس الأسرى، والرسول عليه الصلاة والسلام يحب أن يستبقيهم وأن يتركهم لحياة أخرى ومحاولة أخرى. هذا المقطع من سيرة رسول الله يوم أن ترك 70 أسيراً نرسله إلى الدنماركيون ومن وراءهم الأمريكيون والغرب بجملته والشرق، فنقول محمد ليس إرهابياً كما يقولون، ولا قاطع طريق كما يصفون، ولو كان كما يزعمون لقتل الأسرى. يقول ابن القيم: وقد أرسله الله رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكان رحمة على أسرى بدر، فإن عامة الأسرى دخلوا في الإسلام، ولو أنهم قتلوا كما ذهب عمر وسعد، ولو أنهم قتلوا ونفذ ما أراد عمر وسعد وفلان لدخلوا النار، ولكن الله رحمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فسهيل بن عمرو صار من المجاهدين، وكذا العباس وغيرهم من الصحابة، وعقيل بن أبي طالب وغيرهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن ليصفي حسابات، أو لم يكن ليقتل أفراداً أو يستهدف أشخاصاً، بقدر ما قصده أن يستهدف الأفكار في قلوب أصحابه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما القضية عنده تصفية حسابات أن يقتل أشخاص أو يستهدف أفراد، بقدر ما قصده أن يقضي على الأفكار في قلوب أصحابها. ولذلك كان عنده قوة المسامحة، كان عنده معنى الحب للجميع، يحب الخير، يحب السلام والإسلام، يحب أن يؤمن أهل الأرض. ولذا قال له ربه: ولو وما أكثر الناس ولو حرصت يا محمد بمؤمنين، مهما فعلت أكثر الناس لا يحبون الخير. فنحن أيضا يجب أن نكون كنبينا عليه الصلاة والسلام في أن ننشر معنى الدعوة. وينبغي لمن كان عنده عامل أو عاملة أو خادمة غير مسلمين أن يتصل بالمكاتب، أو يتصل بجمعية إحياء التراث الإسلامي، أو من هو الجهات المعنية في الكويت، ويأخذ منهم كتباً أو أشرطةً ليدخل هذا العامل أو هذا الخادم أو هذا النصراني على يدك. مع أن استقدام الكفار يا إخوان، يعني لا ينبغي المسلم أن يستقضي كافراً، خاصة إذا كان بوذياً خبيثاً. استقدام النصراني أخف من استقدام أولئك الذين يعبدون الشمس والقمر، واستقدام حتى النصراني يجد لكنه خف. فإن أبيت إلا أن تستقدم فيعني ابذل جهدك في دعوته إلى التوحيد والإيمان. أيضا من الفوائد فضل علي وحمزة وعبيدة رضي الله عنهم وأرضاهم، ونحن موقفنا من آل البيت موقف مشرف، والله يعلم منا أن نحبهم وننتصر لهم ونقدمهم على غيرهم. وعلي بن أبي طالب أحد العشر المبشرين بالجنة، وأنزل الله فيه وفي صاحبيه: هذان خصمان اختصموا في ربهم، وهو أفضل الأمة بعد نبيها وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. السابع: مشاركة الملائكة فعلياً وعلى رأسهم جبريل. ولم تشارك الملائكة في معركة قط إلا بدر، فكانوا في المعارك يخرجون مدداً وإرجافاً بالمشركين. أما القتل والكر والفر وركوب الخيل لم يحصل إلا في بدر، ولذلك ميز أهل بدر الذين في السماء والذين في الأرض. فلجبريل وميكائيل ومن شارك مزية، وكذا لمن حضر بدراً من أهل الأرض. من الفوائد أيضا فضل أهل بدر سواء من أهل السماء أو من أهل الأرض. تاسعا: صلة الأرحام ضرورة بشرية وسنة نبوية، وهذا نلحظه جليا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، من ذلك في بدر، من أنه قال: من لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله، ثم لم ينم تلك الليلة لأنه سمع أن العباس يئن من شدة الحبال ومن شدة الوثاق، محبة في عمه ورحمة به. زوج علي بن أبي طالب، خطبت فاطمة فيرد عنها الخطاب، حتى قال لإنسان: قل لعلي ليخطب فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فزوج عليا وكان رجلا فقيرا، كانت وصيته يوم غدير خم بآل بيته، كان يقدمهم على غيرهم. هنا أرسل رسالة عاجلة فيها من الشفقة ما فيها، وفيها من الحب ما فيها لذلك الذي قد قطع أرحامه، فله أعمام لا يتصل بهم، وله أخوال لا يزورهم، وله عمات لا يكلمهن بحجة الشغل أو بعد المسافة أو بحجة أنهم لا يزورونه أو بحجة أنه في غنى عنهم أو أنه أكبر أو أني لست بحاجتهم. إياك إياك أخي المسلم، إياك إياك أخي العاقل أن تترك أرحامك حتى وإن قطعوك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل يعني هو الواصل اللي لا زاره أقارب وزارهم، حتى وإن وجدت منهم جفوة وفجوة، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كأنما تسفهم المل، زرهم وإن لم تكن بحاجتهم. الله الله في أرحامك. إن بعض الناس اليوم ممن ينتسب للخير والدعوة والعلم يصل الأصدقاء، يفتح صدره وبيته وبابه ويقرض ويساند ويساعد أصدقاءه وجيرانه، وهذا حسن، لكنه نسي الواجب وهو أن يقرض ويساعد ويستضيف أرحامه. كم من إنسان له رحم في الكويت أو في المملكة أو في أي مكان ثم لا يصلهم بحجة المشاغل. الله الله في أرحامكم أيها الإخوة. وهذا نبيكم عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في صلة الرحم، ضرب أروع الأمثلة في صلة الرحم، وسبقه إلى ذلك إخوانه الأنبياء. هذا موسى مثلا، موسى بني إسرائيل قال ربي يا ربي ماذا اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. ماذا قال له ربه؟ قال: أنت تقرب أقاربك وتحب خاصتك؟ قال: لا، سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. وقل ذا في نوح قال ربي إن ابني من أهلي، وإبراهيم استغفر لأبيه، وغيرهم وغيرهم من الأنبياء والرسل. فالله الله في رحمك أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وفي الحديث: لا يدخل الجنة قاطع رحم. من الفوائد أيضا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. النبي عليه الصلاة والسلام، وأريد أن نتفهم هذه الفائدة، يكره الحرب. الحرب مكروهة والدماء مكروهة، فالحرب ليست أو الجهاد ليس مقصودا لذاته وإنما مقصودا لغيره. يعني ليس المقصود هو إراقة الدماء، ولكن مقصود الجهاد من أجل إعلاء كلمة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ولد لعلي بن أبي طالب ولدا ذكرا سماه علي حربا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: بماذا سميت أو ما سميت؟ قال: حرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو حسن. فلما رزق علي بثاني قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أسميته؟ قال: حرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو حسين. حتى الاسم، اسم الحرب، كرهها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القضية لا كما يفهمه بعض الناس ممن يتكلم عن الجهاد، إن القضية قضية انتقام وتصفية حسابات ومن هو الأقوى. لا، القضية نشر للدين. يعني اليهودي أو النصراني لو دخل للدين نحن أفرح منا لو قتلناه، نحن أحب منا لو قتلناه ووجدناه. أي عدو للإسلام مهما كانت عداوته، حتى ولو كان أظلم رجل في العالم. أبو سفيان كما تقدم في البارحة ماذا فعل؟ ثم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمي وأخوه من الرضاعة أبو الحاب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فعل ما يعني يطول ذكره: قصائد تشبيب بنساء النبي، حرب وحقد وحنق للرسول، هو ابن عمه وأخوه من الرضاعة. ثم استقبله النبي، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الموقف الوحيد حسب الاطلاع على السيرة الذي يعني الرسول ظهرت فيه يعني تردد في قبول أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، لأنه لما أتاه أعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأتاه عن يمينه فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأتاه من خلفه فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فكلمه العباس بن عبد المطلب وقال: أرفق بابن أخيك يا رسول الله. قال: إنه الذي فعل وفعل وفعل، يعني فعل أمور منكرة، قصائد لو قرأتها لشاب رأسك. ثم إن قيل أن علي بن أبي طالب قال له: كن في وجهه إذا سار، ثم قل له إذا أتيته، فقل الآية التي قالها إخوة يوسف لعلكم تذكرونني. نعم، لقد آثرك الله علينا. لا، مش الآية هذه. لا، النبي قال: لا تثيب عليكم اليوم. مش الآية اللي قبلها؟ ها، إن كنا إيه؟ لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. أحسنت، لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليك اليوم، يغفر الله لك وهو أرحم، ولا تثريب عليكم اليوم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام استقبل. بعض الناس يحب الحين يقتل العدو، يود أنه لا يسلم الكافر الفلاني علشان ينتقم منه. الجهاد ليس تصفية حسابات ولا إبراز للعضلات، بقدر ما هو إماتة للكفر. استقبل الرسول هند بنت عتبة. هند بنت عتبة ذكرنا البارحة ماذا فعلت؟ فعلت أمور منكرة، فكانت تهيج الوحشي وتقول: إيه بدسمة، إيه بدسمة، اشفي واستشفي، أما والله لو قتلت حمزة عم محمد لأصبن عليك المار صبا. فكانت تحرض، ثم بعد ذلك بقرت بسكين، بقرت بطن حمزة وأخرجت الكبد ولاكتها. قيل أنها أخذت أذني حمزة ووضعتهما في قلادة وقطعت أنفه، ثم يستقبلها النبي عليه الصلاة والسلام فكانت محجبة، فقال: من هذه؟ فاستحيت أن تتكلم، فقال عمر: تكلمي. كان شديدا، فبايعها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: على ما تبايعنا؟ قال: قل لهن يا عمر: يبايعكن رسول الله على ألا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن، ولا تفعلن الزنا، ولا تقتلن أولادكن. فقالت هند: ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليها. طيب، احنا تقدم أيضا في البارحة أن مشكلة الرافضة أخذ موقف من هند ومن أبو سفيان. نحن نقول لهم: ألا يسعكم ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يسعكم أن هذا الدين الله جل وعلا يحكم فيه ما يشاء ويحكم ما يريد؟ فيه أناس يدخلون الجنة لم يسجدوا لله سجدة. صحيح أن هند فاتها خير كثير، وأبو سفيان فاته خير كثير، لكن الإسلام يحدم ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. الحكم حكم الله، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. هدايا من بعض المشركين، ورد بعض الهدايا عند الدراسة نجد أنه رد أشياء لمصالح وقبل أشياء لمصالح، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان لسانه رطب، بمعنى أنه كان نظيف اللسان حتى في مراسلاته ومكاتباته. بعض الناس يسب ويشتم في دعاء القنوت، تلقاه سب وشتم ولعن. هناك رسالة جيدة الحقيقة في دعاء القنوت، ليت أن الأئمة يتعقلونها. بعض الناس يأخذ الكفار واحد واحد ويطلعهم يدخلهم النار ويحكم على كثير من الناس بالنار في دعاء القنوت، وبعض الناس يفصل في دعاء تفصيل ليس من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري قال: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، إلى عظيم الروم، تفضل لقول عظيم الروم، فوصفه بالعظمة. أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إلى آخر ما ثبت في الصحيح. فرد الجميل للكافر لا مانع منه إذا فعل. أيضا الإحسان للكافر يجوز، خاصة إذا كان هناك نية في إيش؟ في دعوة الخير. فتحسن للكافر إذا كان مثلا فقيرا فتخرج له صدقة من أجل دعوته إلى الإسلام. هذا تراه مو يعني شيء من العلماء، هذا من القرآن. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذن الأسير كافر، ومع ذلك الله أثنى على الذين يطعمون. إذا رحمة الكفار خاصة غير المحاربين مطلوبة، رحمتهم بترغيبهم في الدين. ما رأيكم لو أن كان هناك رحمة ورفع الظلم عن بعض العاملين في المؤسسات والشركات لأقبلوا على هذا الدين؟ بعض الكفار لما أتى إلى بلادنا وجد الظلم والبغي والطغيان والكذب والدجل فكره الدين، وأحب بعضهم طريقة النصارى لما عندهم بعضهم، بعض الدول الغربية ما عندهم من العدل بين الصغير والكبير والعامل، وهذا شيء ملموس. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام بعد بدر أوصى بأن يطعم الأسرى، وفي الصحيح أن الصحابة كانوا يدفعون لهم الطعام والشعير والأطعمة ويتركون أنفسهم وأولادهم، هم جياع ويعطون الأسرى اللي طالعين يحاربونهم. بعض الناس قال لو تعطي كافر قال لك هذا ما يعرف التوحيد، هذا كافر، لأنك تتوالي. ما عرفوا الناس الولاء والبراء والمعاداة إلى آخره، مما لا يعني ليس محل الحديث. يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. في البخاري ومسلم أن ثمامة بن أثال سيد اليمامة لما وقع في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامة؟ قال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تسأل من المال تعطى. قال النبي عليه الصلاة والسلام أطعم ثمامة من خير طعامكم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكنت تحدثت أيضا عن الصور الإجرامية التي تفعلها بعض الجماعات من التمثيل والتشويه بالأجساد. هذا يا أخي مما ينفر عن الدين، ليس من الدين في شيء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التمثيل بالبهيمة وعن كي وجهها، وقال إني نهيت عن المثلة. من الفوائد أيضا الفرح بهلاك طواغيت وفراعنة الكفر، فلا مانع أن تستبشر الأمة بهلاك مثلا أي رئيس أو زعيم من زعماء الإلحاد والكفر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو من أي ديانة، ممن آذوا الإسلام، وما أكثرهم اليوم الفراعنة الذين يؤذون الدين ويحاربون المسلمين ويستعمرون أرضهم. لا مانع أن نفرح. وبعض الناس يقول لك يا أخي تفرح مثلا إذا هلك الرئيس الأمريكي أو الرئيس اليهودي سيأتي من هو أشر منه. نقول نحن نفرح كما فرح النبي عليه الصلاة والسلام، أما من يأتي بعده فالحكم حكم الله، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. يأتي شر نحن نؤمل، تفاءلوا بالخير تجدوه، ونتفاءل أنه سيأتي من هو يعني أقل منه شرا وأكثر منه خيرا. وأما عدم، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما هلك أبو جهل قال الله قتل أبو جهل بن هشام، علما بأنه مات أبو جهل وأتى من هو أشد منه إلى يومنا هذا، وهم فراعنة يتناوبون على حرب الإسلام. الرابع عشر سماع الميت لكلام الحي، وأن الأموات يسمعون كلام الحي، وهذا أتت به السنة، وهذا معنى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر والله إنهم لكلامي لأسمع منك، والميت أيضا يسمع كلام الحي بإذن الله، لكنه لا يمكن للميت أن ينفعه، لا يمكن للميت أن ينفعه لئلا يختلط الأمر. فبعض الناس يزعم أن الأموات يسمعون لكنهم لا ينفعون ولا يضرون، وهذا معنى قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. فقد يسمعك الميت، يسمع سلامك، يدري بزيارتك، لكنه لا يمكن أن يجاوبك ولا أن ينفعك. من أراد الاستزادة من هذا فليرجع إلى ما كتبه العلماء كالألباني في كتاب بدع الجنائز وغيره من أهل العلم. الخامس عشر أنه عند قوة الأمة يخبو ويسكن النفاق. عند قوة الأمة يخبو ويسكن النفاق، وهذا ظاهر جلي. كان عبد الله بن أبي بن سلول يبث عبر وسائله وقنواته التشكيك في الدين والطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما ظهر النبي عليه الصلاة والسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بعد بدر، وخذ يصلي في الصف الأول ويسلم على الرسول، يلقي كلمات بعد الصلاة، كلمات توجيهية وبعضها مواعظ. يرغب فيها في الجهاد والخير. وهذه عادة أهل النفاق أنهم يسكنون إذا ظهرت الأمة. أما اليوم والأمة في تفرق فهم يتكلمون، بل قد يفتون ويوجهون. ولاحظ معي أن عبد الله بن أبي بن سلول لما كانت غزوة أحد وحصل للمسلمين ما حصل، قام في مسجد رسول الله ليعظ، فقيل أن عمر شده بردائه وقال: اجلس أو اسكن أو اسكت، لأنك فعلت ما فعلت، انسحبت من الجهاد وجالس تتكلم بعد الصلاة. فقام يجر ذيله حتى خرج عن المسجد. إذن متى يتميز المسلم؟ متى تتميز أنت بصلاحك واستقامتك وصلاح سريرتك وفعلك للخير؟ عند ضعف الأمة. إذن أنت تصطفى، تختار متى يصطفيك الله ويختارك؟ عند ضعف الأمة، إذا حفظت السمع والبصر والفؤاد، إذا صلح قلبك، إذا حفظت بصرك من النظر إلى الحرام والشاشات التي تبث العري والفساد والإلحاد والسحر والشعوذة، إذا حفظت أيضا سمعك، إذا حفظت جوفك وفرجك عند مثل هذا اليوم اللي فيه ضعف للأمة ظاهر وبين، هنا الله اصطفاك واختارك وأحبك. أما تصلح عند عزة الأمة وظهورها فإنه لا تميز ولا ميزة لك. وهذا يجرنا إلى أن أهل بدر ميزوا وميزوا لأن الأمة كانت في مرحلة الضعف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يزف البشرى والتهاني ويقول لهم: إن الله يقول اعملوا ما شئتم يا أهل بدر فقد غفرت لكم. حسنة عظيمة لهم أنهم صبروا وصابروا ورابطوا في حالة ضعف الأمة. أما إذا انتصرت الأمة فإنه لا تميز. ولذلك لم يميز أهل فتح مكة أو الذين يعني اجتمعوا في الحديبية في حنين فتح مكة، لم يتميزوا ولم يميزوا. لكن في بدر ثم في أحد ثم في صلح الحديبية تميزوا لأنه فيه ضعف. فأنت أخي المسلم وأنت أختي المسلمة، إن ميزة الواحد في هذا العصر، عصر الضعف والانحطاط والتدهور، عصر الشبهات والشهوات والمغريات، أما إذا استفاقت الأمة من رقدتها وهبت من نومتها فلا ميزة لك أن تصلي وتصوم وتحفظ السمع والبصر. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله على نبينا محمد، واعتذر لإطالتي.
يسأل السائل حول مشاركة الملائكة في غزوة بدر، وهل كان لجبريل عليه السلام حصان أو جوادم؟ طبعا هو كاتب زيزوم، فاتفضل الشيخ.
أحسنت. نعم، جبريل نعم له، ذكر المؤرخون أنه كان على خيل شقراء، وكان قد اعتم بعمامة صفراء، وكان على صورة الرجل، وكلهم على صورة الرجال. أما الخيل اسمه فلا يحضرني أنه يعني ثبت، وروي عنه الروي عنه، لكن اسم الخيل لا يحضرني يعني اسما ثبت برواية صحيحة. نعم.
يقول يا شيخ إن من صفات القائد أن يتقدم القوم ويكون أول من يقاتل، فلماذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاتل في أحد في
لا، القائد العام الذي يعتبر رأس الهرم، في العادة أنه لا يشارك مشاركة فعلية مع الجيش، يعني الذي بمثابة قائد عام يعني المنظر للجيش، المنظم له، قد لا يشارك في المعركة مشاركة فعلية. والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل وشارك في أحد مشاركة فعلية، وفي حنين، وفي غيرها من الغزوات. وبعضهم قال أن أي شخص يقتله النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار خالدا مخلدا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يقتل أحدا، لأن أي رجل قتل نبي أو قتله نبي فهو خالد مخلد في نار جهنم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن يباشر القتال لهذا الأمر، ولم يقتل عليه الصلاة والسلام إلا رجلا واحدا الذي هو أبي بن خلف الجمحي في غزوة أحد كما تقدم البارحة. ولا يلزم أن القائد يشارك، لأنه قد يقول يوجه يعلم الناس يرقب المعركة وهكذا.